بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في باب الذبح، ومما تقدم معنا أن الذكاة تفتقر إلى 5 أشياء لا تكون ذكاة صحيحة إلا بها. فما هي هذه الأشياء؟ الذابح، والآلة التي يذبح بها، والمحل الذي يكون فيه الذبح. ماذا؟ الفعل، نعم، والذكر الذي يقال عند الذبح. فأما الذابح فماذا يشترط فيه؟ شرط الراجع إلى دينه، وهو أن يكون مسلما أو كتابيا. والشرط الثاني أن يكون عاقلا، لأن غير العاقل لا يقصد ذلك، فأخرج المجنون والسكران ونحوه. هذا في الذابح. الآلة التي يذبح فيها يشترط محددة، أن تكون محددة بحيث تقطع. والشرط الثاني ألا يكون سنا ولا ظفرا، فلا يذبح بالسن ولا الظفر، فمنهي عن الذبح بالسن والظفر. أما السن فعظم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الظفر فمدل حبشة. الموضع الذي يكون فيه الذبح هو الحلق أو اللبة. الحلق للذبح واللبة لماذا؟ للنحر. ما سيت إن شاء الله أن الإبل تنحر والغنم والبقر تذبح. فالذكاة تكون إما في الحلق أو اللبة. والحلق هو أعلى العنق، واللبة هي أسفل العنق. اللبة هي الحفرة أو الوهدة التي بين الصدر وأصل العنق، ويقال لها النحر، يحصل النحر فيها. والذبح يكون في أعلى العنق، بين أعلى العنق والرأس. ثم أخذنا ما هو الذي يجزئ في الذبح والفعل المجزئ في الذكاة. الذبح الأكمل الذي هو أكمل الذبح وأفضل بالإجماع هو قطع 4 أعضاء. ما هي؟ الحلقوم والمريد والودجان. الحلقوم ما هو؟ مجرى النفس. والمريء هو مجرى الطعام والشراب. الحلقوم هو البارز، والمريء خلفه تحته. والودجان هما عرقان محيطان بالعنق. فهذا أكمل الذبح. إذا قطعت هذه 4 الأعضاء فالذكاة صحيحة وتحل الذبيحة بإجماع العلماء. فإذا قطع أقل من ذلك هل يجزئ أو لا يجزئ؟ يجزى، وأقرب ما قيل هو قطع ماذا؟ الودجان، قطع الودجين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم، والذي ينهر الدم قطع الودجين، وهما العرقان اللذان يجري فيهما الدم. ولا شك أن الذبح كلما كان أكمل كان أفضل وأريح للذبيحة. هذه أربع أشياء: الذابح وآلة الذبح والمحل الذي يكون فيه الذبح والفعل الذي تصح به الذكاء ويحصل به الذكاء الشرعية. الأمر الخامس قلنا الذكر الذي يقال عند الذبح، والذكر هو التسمية، الذكر هو التسمية. وقد أجمع العلماء على مشروعية التسمية على الذبيحة، هذا أمر مجمع عليه أن التسمية على الذبيحة مشروع، ولكن اختلفوا في حكم التسمية. وهل يؤثر تركها على الذبيحة أو لا يؤثر، أي على حل الذبيحة؟ على ثلاثة أقوال مشهورة للعلماء. القول الأول أن التسمية شرط لا تحل الذبيحة إلا بذلك، التسمية على الذبيحة شرط ولا تحل الذبيحة إلا بذلك، فإذا تركت التسمية لا تحل الذبيحة سواء تركها ذاكرا عالما أو ناسيا جاهلا، فكل ذبيحة لم يذكر اسم الله تعالى عليها لا تحل على أي وجه تركت التسمية، سواء على وجه الذكر أو على وجه النسيان عمدا أو خطأ. وهذا القول مروي عن ابن عمر ومولاه نافع، وهو قول الشعبي ومحمد بن سيرين وهو رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد أيضا، هو قول أبي ثور ومذهب الظاهرية، وعزاه شيخ الإسلام إلى غير واحد من السلف، أن التسمية شرط مطلقا، وأي ذبيحة لم يذكر اسم الله تعالى عليها لا تحل. واستدلوا بقول الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وبقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فأمر الله تعالى بالأكل مما ذكر اسمه عليه ونهى عن الأكل مما لم يذكر اسمه عليه. قال وهذه الآيات عامة ليس فيها تفريق بين من ترك ذلك نسيانا أو عمدا. أيضا قالوا علي يدل عليه حديث علي بن حاتم المتفق عليه أو حديث رافع بن خديج الصحيحين: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فذكر لحل الذبيحة شرطين. الشرط الأول إنهار الدم إجراءه، والشرط الثاني ذكر اسم الله على الذبيحة. فكما أنه لو لم ينهر الدم لا تحل الذبيحة، فكذلك إذا لم يسمي الله لا تحل الذبيحة، فهما شرطان ذكر في حديث واحد. عللوا أيضا قالوا لأن التسمية شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط بالنسيان، أي الشرط الذي يشترط إيجاده لا يسقط بالنسيان، كترك الوضوء مثلا للصلاة. فمن ترك الوضوء ناسيا لا تصح صلاته، وعليه أن يعيد الصلاة. قالوا فكذلك التسمية على الذبيحة هو شرط وجودي لا يسقط بنسيانه. وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك الشيخ ابن عثيمين، وكذلك الشيخ مقبل رحمه الله الجميع. القول الثاني في هذه المسألة قالوا التسمية شرط مع الذكر دون النسيان، أي إذا كان ذاكرا فذلك شرط، أما إذا نسي فتحل الذبيحة. وهذا مذهب الجمهور، هو مذهب أبي حنيفة ومالك، وهو المشهور عن الإمام أحمد، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال به جماعة من التابعين. بل نقل على هذا ابن جرير الإجماع، نقل عليه إجماع الحجة، والصحيح أنه لا إجماع في المسألة كما سبق، خلاف فيها مشهور. واستدلوا بأدلة نستطيع أن نقول فيها صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح. ما كان منها صريحا في ذلك فلا يصح من حيث إسناده، ضعيف، وما كان صحيحا في ثبوته فليس صريحا في دلالته. فعلى سبيل المثال استدلوا بحديث ابن عباس في سنن الدارقطني: المسلم مرفوعا، المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. فمن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. وهذا إسناد ضعيف فيه محمد بن يزيد بن سنان ضعيف، والمحفوظ فيه موقوف على عبد الله بن عباس، وأما المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضعيف. فهذا الحديث صريح ولكنه غير صحيح. واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قالوا: والناس لا يفسق بذلك، فلا تشمل هذه الآية. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. والناس لا يفسق بذلك، ولا يقال فاسق لمن ترك تسمية نسيانا. قالوا: فإذا الآية لا تشمل الناس، إنما الآية في من تركها عمدا. واستدلوا بالأدلة التي فيها عدم مؤاخذة الناس، كقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قالوا: فالناس غير مؤاخذ. هذا القول اختاره الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، كذلك اختاره من الأئمة المعاصرين الإمام ابن باز رحمه الله. المذهب الثالث قالوا: التسمية على الذبيحة مستحب وليس بواجب ولا شرط، فإن سمى فهو أفضل، وإن ترك التسمية عمدا أو نسيانا فتحل الذبيحة. وهذا مذهب الإمام الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد وقول بعض المالكية. استدلوا بأدلة، استدلوا بقول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قالوا: فأحل طعام أهل الكتاب مطلقا ولم يذكر التسمية. واستدلوا بحديث: ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليه أو لم يذكر. ذبيحة المسلم حلال، ذبح اسم الله عليه أو لم يذكر. وهذا أخرجه أبو داود في كتاب المراسيل عن الصلت السدوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصلت هذا مجهول، فهو مرسل ضعيف لا يصح. استدلوا بما جاء في صحيح البخاري أن ناسا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. قال: سموا عليه أنتم وكلوا. وكانوا حديث عهد بكفر. إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. قال: سموا عليه أنتم وكلوه. قال: وأما قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فالمراد بهذا ما أهل لغير الله. قالوا: المراد بما ذبح للأصنام والأنصاب مما يذكر عليه غير اسم الله. قالوا هذا مثل قول الله وما أهل لغير الله به. هذه مذاهب العلماء في اشتراط التسمية، وأرجح هذه المذاهب هو المذهب الأول، أن التسمية شرط مع الذكر والنسيان، ومن ترك التسمية عمدا أو سهوا فلا تحل ذبيحته، لصراحة الأدلة في ذلك. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا نهي ولم يفصل في الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فمعنى هذا الحديث أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا تأكل. صح نحو هذا المذهب عن بعض الصحابة، وهو عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة كما في موطأ مالك، هم يقولون ومروي عن ابن عمر، وما رأيته مسندا عن ابن عمر، لكن صح عن هذا الصحابي عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة أنه أمر غلاما أن يذبح له ذبيحة، فلما أراد أن يذبحها قال له: سم الله. قال الغلام: قد سميت. قال له: سم الله ويحك. قال: قد سميت. فقال عبد الله بن عياش: والله لا أطعمها أبدا. فيفهم من هذا الأثر ترك الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وأنه شدد على غلامه هذا. فكيف الأدلة التي استدل بها أصحاب القولين الثاني والثالث؟ الجواب عنها ظاهر، أما استدلالهم بالأدلة التي فيها عدم المؤاخذة بالنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فليس فيها دلالة على المقصود، فإن المراد عدم حل الذبيحة لا إثم الذابح. فعندنا أمران: الأمر الأول الإثم الذي يلحق الذابح، والأمر الثاني حل الذبيحة. فمن ترك التسمية عمدا فهو آثم، يلحقه الإثم وتحرم ذبيحته، بخلاف من ترك التسمية نسيانا فليس بآثم، ليس بمؤاخذ. والآية معناها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فهو ليس بمؤاخذ، ولكن ذبيحته لا تحل. كالطهارة مع الصلاة، إنسان ترك الطهارة للصلاة عمدا، صلى بدون وضوء عمدا، ما حكم صلاته؟ باطلة. وما حكمه؟ هو آثم أو لا؟ آثم. ومن صلى بدون طهارة نسيانا، نسي الطهارة صلى ناسيا، هل يأثم؟ لا، لا يأثم. لكن هل تصح صلاته؟ صلاته لا تصح، فمثله هذا الذابح. فليس في هذه الأدلة التي فيها رفع المؤاخذة بالنسيان دليل على ذلك، ليس فيها دليل على أن ذبيحة الناس تحل، لكن فيها أن الناس غير مؤاخذ، غير آثم، وهذا ظاهر. وأما حديث عائشة الذي في صحيح البخاري إن ناسا يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليهم، قال سموا أنتم وكلوا، فهذا في لحم مشكوك فيه لا في لحم مجزوم أنه لم يذكر اسم الله عليه. هذا كسائر اللحم الذي تشتريه من السوق مثلا أو يهدي لك صديق لك، تستعمل هذا الحديث أهدى لك إنسان لحما، لأن ما تدري هل سمى الله عليه أو لم يسمي، تسمي أنت وتأكل يكفيك. لحم ذبح في السوق ويباع، لا تدري هذا الذي ذبحه هل سمى الله على الذبيحة أو لا، فهل نقول لابد تسأل هذا الذابح هل سميت الله؟ لا يشترط أن تسأل، يكفي أن تأخذ منه تسمي الله جل وعلا أنت وتأكل. لكن الكلام في ذبيحة نجزم أنها لم يذكر اسم الله عليها، فالحديث ليس في مسألتنا هذا، الحديث في لحم مشكوك فيه، في لحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا. وأما مسألتنا هذه فنحن جازمون أن هذه ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها، ففرق بين المسألة وبين الحديث، حديث في مسألة أخرى. فإذن الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني وأصحاب القول الثالث ليست بقوية، فإذن التسمية شرط سواء مع الذكر أو مع النسيان، فمن ترك التسمية ذاكرا أو ناسيا فلا تحل ذبيحته، لكن إن تركها ذاكرا عامدا يأثم، وإن تركها ناسيا لا إثم عليه. بقي هنا تنبيه وهو أن وقت التسمية هو عند إرادة الذبح، سواء كان قد أمسك الذبيحة ويريد إضجاعها وسمى، أو قد أضجعها وسمى، ولا يضر الفعل اليسير الذي يتأخر فيه، كان يسمي ثم يضجعها ثم يأخذ سكينا ليس حادا ويغير ويأخذ الأخرى من جانبه، هذا سهل. أما الفاصل الكثير سمى وترك، فصل فاصل كثير، فإنه لا يجزئ ذلك. بدليل قول الله سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وفي الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فعلى هذه عليه تقتضي الحضور، أي ذكر اسم الله في وقت حضور الذبيحة وإعدادها للذبح. ويشترط التلفظ بالتسمية ولا يكفي نيتها بقلبه. إلا إذا كان أخرس لا يستطيع النطق فيكفي الإشارة، فإن الإشارة المفهمة معمول بها في كثير من الأحكام والمسائل، وهذا قد يوجد، يوجد الجزار الذي يذبح يكون أخرس لا يستطيع النطق، فيشير إشارة مفهمة بالتسمية ويجزئ ذلك. هذه خمس أمور لا بد منها في التذكية، المذكي وآلة الذكاء والموضع الذي تحصل فيه الذكاء والفعل الذي تحصل به الذكاء والذكر الذي يقال عند الذكاء. والذكاء بمعنى الذبح. تتعلق بهذه الخمسة الأمور مسائل وفروع ستأتي معنا إن شاء الله في درس لاحق بعض فروع هذه الأمور الخمسة.